عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطالله، والبداية مع أبرز العناوين. وزير الخارجية السوري لسلطنة عمان في أول زيارة لدولة خليجية وعربية. أردوغان يجدد دعوته لعقد مؤتمر دولي حول الشرق المتوسط. حكومة الوحدة الليبية تتعهد بإخراج المرتزقة بالقوة إذا فشلت المساعي السلمية. البداية من سلطنة عمان، حيث وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى سلطنة عمان في أول زيارة له إلى بلد عربي وخليجي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن زيارة المقداد إلى السلطنة تستغرق عدة أيام. يشار إلى أن سلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق في أكتوبر تشرين الماضي، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012 إثر الأزمة التي اندلعت في البلاد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي السوري دكتور عقيل محفوظ. بعد تحية دكتور عقيل، يعني ما أهداف الزيارة وما أهمية توقيتها، خاصة بعد أنها جاءت بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الروسي للسعودية والإمارات اللذين أكدا على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية؟
زيارة الوزير المقداد إلى عمان طبعا هي من المفترض أنه تنطوي على دلالتين إذا أمكن التعبير. الأولى أنه العلاقة بين دمشق ومسقط لم تنقطع، يعني لحتى لم تشهد تراجعات، كانت مستمرة في، وكان لمسقط دور مستمر خلال فترة الحرب بتقريب وجهة النظر، ما أمكن طبعا ولو أنه النتائج لم تكن دوما حسب على مستوى التوقعات، إنما مسقط حاضرة في دمشق لم تغلق سفارتها، كان هناك زيارات لوفود تجارية وغيرها. المفروض أنه اليوم وخاصة بعد التحولات في المشهد الإقليمي، بعد جهود الروسية مع دول الخليج وغيرها، أن تقوم مسقط بدور أكبر، يعني هناك بيئة قد تكون إقليمية ودولية تساعدها أكثر على أن تتولى دورها المعتاد، دورها التقليدي، وأن تزيد في إيقاعه بحيث تتسع هذه الدائرة. لا، المستوى الثاني في زيارة المقداد إلى هناك، أنه هناك شيء يرتبط بتقديري بالدور مسقط تماما في قضايا مرتبطة بإعادة الأمار، لأنها كررت وفودها في الفترة السابقة، واليوم هناك في محاولة أو في هناك جهد من أجل إعادة تجديد الاتفاقات والبرامج التنفيذية لبرامج في الاقتصاد والتنمية والعلاقات بين مختلف قطاعات الحكومية بين الدولتين.
كيف تنعكس هذه الزيارة بشكل إيجابي على العلاقات السورية الخليجية وعودة سوريا لمحيطها العربي؟
افتراضي هو أن البيئة اليوم، يعني هي مسقط حاولت خلال كل السنوات الماضية أن تدفع بالعلاقات، بإيقاع العلاقات إذا أمكن التعبير مع دول الخليج، إنما كانت هناك إكراهات ثقيلة جدا، يعني لم يكن من الممكن أن تحقق نتائج على مستوى التوقع كما سبق الإشارة، بالعكس كانت هناك خصومات وهناك توتر وعداوات، والخليج كان جزء من الحرب، يعني جزء من محددات الحرب، كان أحد ممولي الحرب الشديدة والقاسية على البلاد. اليوم مسقط أيضا الإمارات، هناك شيء يحدث في هذا المسار منذ عامين تقريبا بالنسبة للإمارات، وأيضا كان الأمل بأنه مع زيارة لافروخ هناك تغير في إيقاع الخطاب السياسي والإعلامي، وهناك شيء في كلام الخليج اليوم مختلف لم نكن نسمعه خلال العشر سنوات الماضية، ولذلك هناك يعني نوع من الأمل بأنه هذه الزيارة أن تكون مؤشر، أن تكون ابتداء لتحولات، ولو أنه يعني التوقعات من الصعب أن تكون سقوفها مرتفعة، كونه واشنطن يعني هي تعيق أي تغيير في موقف دول الخليج حيال سوريا. وكنا قرأنا وسمعنا المسؤولين الأمريكان الذين كانوا يمنعون ويحذرون دول الخليج وغيرها طبعا من أن تعود إلى دمشق وأن تعيد هيك مسار علاقاتها الذي كان قبل الحرب.
إلى أي مدى يمكن أن تقود عمان الجهود العربية لعودة سوريا للجامعة العربية؟
عمان ليست وحدها بتقديري، يعني على أهمية ما تقوم به الذي من الممكن أن يدفع إلى عودة الدول العربية إلى دمشق هو جهود دول كبرى. يعني التعويل اليوم على دور روسيا. أنت لاحظت بأنه مع زيارة لافروف إلى الخليج تغير، يعني ارتفع مستوى التوقعات عند كثيرين من أن روسيا تقوم بجهد خاص على جبهة الخليج إن صح التعبير، يساعدها نعم تساعدها عمان، تساعدها إلى حد ما الإمارات، وأنا أتصور بأنه هذا الأمر يجب أن يكون هناك عمل خاص مركز مع واشنطن أو حيال واشنطن، لأنها هي التي يعني تمثل العائق الرئيس أمام هيك عودة العلاقات بين سوريا ودول الخليج.
وإلى التوتر في شرق المتوسط، إذا جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة بلاده إلى عقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عدم السماح لقبرص واليونان باستغلال قمة الاتحاد الأوروبي. وجاءت تصريحات أردوغان خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز العلاقات التركية الأوروبية. وأعرب أردوغان للمسؤولين الأوروبيين عن تطلعه إلى فتح الطريق أمام إنجازات ملموسة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 25 و26 من مارس آذار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث. بعد التحية، يعني هل ستكون هناك استجابة لعقد مؤتمر مثل هذا؟
أولا، السياق الذي جاء فيه دعوة الرئيس طيب أردوغان كان عبر لقاء جمعه برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكان في هذه الدعوة غير مخطط لها، وهي متكررة دائما على لسان الرئيس أردوغان للتهرب من استحقاقات معينة. الهدف من هذه الدعوة حسب الأوروبيين هنا أن أردوغان يريد أن يرسل رسائل قبيل القمة الأوروبية القادمة تحيد أو تمنع أو تردع البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية بتنفيذ قمة العقوبات. وكان من ضمن الحديث أنه قال ونأمل أن يكون تقرير جوزيف بوريل إيجابيا للقمة الأوروبية. التقرير الذي سيعده جوزيف بوريل إلى القمة الأوروبية هو تقرير العقوبات. من المأمول أن تؤجل هذه العقوبات لتراجعات كبيرة قام بها أردوغان، ولكن الموقف الأوروبي الواضح أن كل هذه المبادرات نريد أفعالا وليس أقوالا. على ما نتابع في الشأن التركي مؤخرا وخاصة في الأسابيع الماضية أن هناك وفرة في المبادرات، وفرة في رسائل حسن الجوار تجاه مصر، تجاه دول الخليج، تجاه الجار الأوروبي، تجاه قبرص واليونان أيضا. ولكن هذا التغير المفاجئ لسياسة أردوغان وتصريحاته منذ وصول الرئيس الأمريكي بايدن إلى الحكم، رغم أن الإدارة الأمريكية لم تصطدم حتى هذه اللحظة بشكل صلب مع الحكومة التركية أو الرئاسة التركية، إلا أنه يبدو أن هناك استشعار بالخطر الحقيقي. لذلك يكثر الرئيس أردوغان من مبادراته الإيجابية وتراجعاته، مع العلم أن هذه القمة كانت مطلبا أوروبيا وكان يرفضها أردوغان، وكان دائما يتمسك بأن هذه أمور سيادة تركية لا يجوز تدخل فيها من الآخرين. اليوم انعكست الأمور وأصبح مؤتمرا دوليا بخصوص شرق المتوسط هو مطلبا تركيا.
وهل تأتي الدعوة التركية في إطار مساعي أنقرة لخفض التصعيد شرق المتوسط كما دعا الاتحاد الأوروبي؟
أكثر منها هي سعيا من أنقرة للتخلص من عقوبات ممكن أن تؤذي الاقتصاد التركي بشكل كبير، عقوبات ممكن أن تفرضها القمة الأوروبية خلال الأسبوع القادم. نحن نضع هذه المبادرة في ظل دفاع استباقي من أردوغان وتراجع كبير، وتطبيقا للرغبة الأوروبية عندما تتحدث نريد أفعالا وليس أقوالا، هو يريد مزيدا من الوقت لكي ينفذ الطلبات الأوروبية أو لكي يوفي بوعوده التي لم يوفي بها أبدا مع الأوروبيين. أردوغان في أسوأ حالاته، تركيا تمر بضغوط شديدة اقتصادية وسياسية داخلية، وملف حقوق الإنسان تستخدمه الولايات المتحدة بشكل جيد. أوروبا اليوم هي قريبة جدا من الإدارة الأمريكية على عكس الملف مما يتعلق بتركيا، على عكس ما كانت مع إدارة ترامب. أعتقد أن أردوغان يسابق الزمن في الدقائق الأخيرة للتخلص من عقوبات مهما كان حجمها، وحتى لو كانت بسيطة جدا سوف يكون لها تأثير كارثي على الوضع الاقتصادي والسياسي داخل تركيا.
إذن كيف تؤثر عودة العلاقات التركية المصرية المحتملة على هذا الملف؟
فقط في ملف ما يتعلق بالتنقيب على الغاز أو باتفاقيات الغاز في الشرق المتوسط يمكن أن يكون لها جزء اقتصادي. أما في العلاقات الأوروبية التركية لا علاقة لهذا الملف من ذاك، بالعكس الملف المصري أو السياسة المصرية دائما حكيمة ودائما تفصل الملفات. تابعنا حتى التعامل مع التراجع التركي وتقديم بعض الأمور لإرضاء مصر، تعاملت معها الخارجية أو الدبلوماسية المصرية بكثير من الهدوء والتريث، وكأن الكل يجمع على عدم الثقة في تصرفات الرئيس أردوغان. نحن نعلم أن تركيا أردوغان تمر بأزمات كبيرة الآن، ويتوجب عليه تقديم أو تراجع عن الانتهاكات الخطيرة التي كان يقوم بها، ولكن هذا التراجع السريع فاجأ الجميع، فاجأ المصريين، فاجأ الخليجيين، فاجأ الأوروبيين، ولم يفاجأ الأمريكيين، لأننا نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قائمة اشتراطات أهمها تغيير النظام التركي من الداخل عبر ديمقراطية تركية، وصرح بها بايدن قبل الانتخابات ومستشاريه بعد نجاحه بأن هناك نوايا أمريكية لتفعيل الديمقراطية من جديد، لإتاحت الفرصة للشعب التركي لتغيير هذا النظام الديكتاتوري المارق من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
وإلى ليبيا، حيث تعهدت حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة بإخراج المرتزقة من ليبيا بالقوة في حال فشلت المساعي الرامية إلى مغادرتهم البلاد بالطرق السلمية. وشدد المكتب الإعلامي للحكومة في بيان على أنه لن يكون هناك تهاون مع القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا، مؤكداً أن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة للتنسيق لإخراج هذه الميليشيات بالقوة في حال فشلت المساعي السلمية. وأضاف البيان أن سيادة الدولة الليبية خط أحمر، مثمنا في الوقت نفسه تحركات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والدفع بها ومتابعة التقارير الواردة منها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بني غازي المحلل السياسي الليبي دكتور علام الفلاح. بعد التحية دكتور علام، يعني هل يعني ذلك أن التفاهمات السلمية لإخراج المرتزقة من ليبيا في طريقها للفشل، وما هي العراقيل التي تحول دون إنهاء هذا الملف؟
بكل صراحة التواجد الأجنبي على الأرض الليبية ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول بعض من الاستشاريين والخبرات من عدد من الدول، ليس فقط من روسيا بل من عدد من الدول ضمنهم روسيا، ضمنهم حتى إيطاليا، ضمنهم فرنسا، مع القيادة العامة في اتفاقيات تدريب وخبرات وإلى آخره. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هي الاتفاقية التي وقعت من قبل السيد فايز سراج بتسليم قاعدة الوطية للجانب التركي وإدخال خبراء عسكريين مقاتلين ومرتزقة سوريين يقاتلون بجانب مجموعة الوفاق في طرابلس، وأيضا بعض من القواعد لتسيير وتحريك السيارات الطائرات المسيرة، وهذا الأمر هو الذي يسبب إشكالية في خروج هذه المجموعات. الجانب المتواجد في شرق ليبيا مع القيادة العامة من السهل أن يتم إخراجهم، لأن اتفاقيات وخبراء يدفع لهم مقابل، وسوف إذا ما تم الاتفاق على إخراج هذه المجموعات سوف يتم إخراجهم، خاصة أن الحرب توقفت ولا داعي لوجودهم داخل الأراضي الليبية. أما الجانب التركي هو الذي يماطل ومسيطر على قاعدة الوطية بشكل كبير ولا يرغب الخروج رغم بعض التفاهمات الأولية، لكننا إلى حد هذه اللحظة لم نتأكد أو لم يؤكد الجانب التركي، وبعد انتهاء سيادة حكومة الوفاق على تلك المناطق لم يتأكد الجانب التركي أنه سوف يخرج من القاعدة في معتيقة التي يديرها بشكل منفرد وبشكل رئيسي، وبعض من يعني غرفه العسكرية سواء في مطار معتيقة أو في مطار مفراتة. ولهذا نحن نتوقع أن يتم نقل هذا الملف لمجلس الأمن ويتم تدخل الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لإخراج التركي بقوة مجلس الأمن. نعم،
هل ستنجح الحكومة الجديدة في إنهاء ملف الميليشيات خلال الفترة القصيرة التي تسبق الانتخابات نهاية العام؟
المعضلة الأولى في هذا الأمر هو تواجد الحكومة في مدينة طرابلس. لو ما انتقلت الحكومة إلى سرت المؤمنة، وممكن يتم نقل عدد من مديريات الأمن، مديرية أمن طرابلس، مديرية أمن مصراتة، مديرية أمن بنغازي، مديرية أمن سبعة، مديرية أمن طبرق، مديرية أمن الكفرة، يتم نقل عدد من الأفراد من هذه المديريات لتشكيل قوة أمنية في مدينة سرت، بالإضافة إلى مديرية أمن سرت نفسها. سوف تتلاشى هذه الميليشيات، لأن أنها تتغذى على هذه الحكومة وهذه الوزارات وهذه الشركات العامة في طرابلس. إذا ما تم نقل الحكومة سوف تموت هذه الميليشيات، لن تستطيع ابتزاز الحكومة لأنها بعيدة وفي منأى منها. هناك جهات شرطية أمنية رسمية هي التي تؤمن الحكومة، لا يمكن إخضاعها لابتزاز هذه الميليشيات. تواجدها في طرابلس يعني بتواجد الحكومة. إذا ما انتقلت الحكومة للعمل في مدينة آمنة أخرى، ونحن اقترحنا سرت ونطالب بأن تكون سرت هي مقر حكومة ومقر برلمان مؤقت، سوف يتم حلها اوتوماتيكيا، يعني يتم انتهاء عملها لعدم وجود دواعي اقتصادية مالية لتواجدها، لأن هذه المجموعات المسلحة هي تبتز الحكومة في قطاعات واسعة، في شركات، في مؤسسات، في عقود عمل، في اعتمادات بالعملة الأجنبية من خلال مصرف ليبيا المركزي. ولهذا نحن نتوقع إذا ما انتقلت الحكومة للعمل في طرابلس سوف تذوب هذه الميليشيات. نعم.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية وإقليمية أن السعودية ومصر شرعتا في معالجة القضايا الشائكة مع قطر لإعادة بناء العلاقات معها بما يخفف من حدة الخلاف العربي، وأكدوا أن المحادثات تحرز تقدما. وأوضح الدبلوماسيون أن الحوار لم يحرز مع الإمارات تقدما يذكر، كما أنه لم يبدأ أي حوار مع البحرين. قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالاً وقع في شمال البلاد ما تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر. وأشارت الهيئة إلى أن القوة المبدئية للزلزال الذي وقع في مقاطعة مياغي شمال شرق البلاد تبلغ 7.2 درجة بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزير الخارجية السوري لسلطنة عمان في أول زيارة لدولة خليجية وعربية. أردوغان يجدد دعوته لعقد مؤتمر دولي حول شرق المتوسط. حكومة الوحدة الليبية تتعهد بإخراج المرتزقة بالقوى إذا فشلت المساعي السلمية. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع جيهان لطفي.
قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2018، كما ألمح البنك إلى احتمال زيادتها مرة أخرى في المستقبل. وقرر المركزي الروسي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس إلى 4.5% سنوياً، وعزى المركزي قراره لوجود مخاطر متعلقة بالتضخم. أعلنت المملكة العربية السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدة في الوقت نفسه السيطرة على الحريق الناجم عن الاعتداء. ونقلت وكالة الأنباء السعودية رسمية عن مصدر في وزارة الطاقة أن الهجوم لم يتسبب في أي إصابات أو ضحايا، كما لم تتأثر امتدادات البترول ومشتقاته جراء الهجوم. أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت أن برلين أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها للعقوبات ضد الطيار الشمالي 2 لنقل الغاز الروسي لألمانيا لأنها تتجاوز الحدود الإقليمية. وهدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بمعاقبة الكيانات المشاركة في مشروع مد خط أنابيب الطيار الشمالي 2، مطالبا إياها بالتخلي عن عملها في المشروع فورا. قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين صهاب كافجي أغلو محافظاً للبنك المركزي التركي خلفاً لناجي إقبال. جاءت هذه الخطوة بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس ليصل إلى 19% الخميس الماضي بشكل أكبر مما كان متوقعاً.
وما زلنا مع جيهان لطفي والأخبار الرياضية.
حقق فريق ليدز يونايتد فوزا ثمينا على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريمير ليج. سجل هدفي ليدز اللاعب باتريك بامفورد في الدقيقة 29 قبل أن يتعادل اللاعب أندرسون لفولهام في الدقيقة 38، فيما عزز ليدز تفوقه عن طريق لاعبه رافيانا في الدقيقة 58. بهذا الفوز رفع ليدز يونايتد رصيده إلى النقطة 39 في المركز 11، بينما تجمد رصيد فولهام عند 26 نقطة في المركز 18. أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو مصادقة مجلس الفيفا على بطولة كأس العرب التي ستقام لأول مرة في شهر ديسمبر كانون الأول من العام الجاري في دولة قطر، ويشارك في منافسة بطولة كأس العرب 22 منتخبا بينهم 12 منتخبا من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وهي قطر والكويت وعمان والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن والبحرين. كما يشارك في البطولة 10 منتخبات من القارة الأفريقية، هي مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والصومال والسودان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا. تغلب منتخب إسرائيل في كرة الرجبي على نظيره الإماراتي 33 هدفا دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة دبي بعد أشهر من تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال اللاعب الإماراتي إبراهيم الدراع إنهم لا يفكرون فيما كانت إسرائيل دولة جيدة أم سيئة، مشيرا إلى أنهم يتبعون قادتهم فقط، رفضا مناقشة مسألة الصراع مع إسرائيل. طلبت النيابة البرازيلية بإلغاء القانون المثير للجدل الذي أقره المجلس التشريعي بولاية ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي بإطلاق اسم أسطورة كرة القدم بيليه على ملعب ماراكانا الشهير. وفي توصية أرسلت إلى مكتب حاكم ريو دي جانيرو، حذرت النيابة من أن هذا القانون قد يرتقي إلى انتهاك التراث غير المادي للمشجعين، مطالبا حاكم ولاية ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو بإلغاء هذا القرار بإطلاق اسم أسطورة كرة القدم على ملعب ماراكانا الشهير.
أما الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. قررت ابنة المطربة الأمريكية الشهيرة بيانسي ذات 9 أعوام الاحتفال بفوزها بأول جائزة غرامي في حياتها بطريقة مختلفة، ونشرت بيانسي مقطع فيديو للاحتفاء بفوز ابنتها بلو آيفي كارتر بأول جائزة غرامي لها في حفل 2021 الذي أقيم قبل أسبوع. وأظهر الفيديو ابنة بيانسي مبتسمة وهي ترتشف مشروبا من الجائزة بواسطة ماصة ملونة باللونين الأبيض والأزرق. نشرت مجلة ساينس أليرت العلمية المتخصصة نتائج مذهلة لصور التقطها المصور الفنلندي جي بي ميتسافينو لمجرة درب التبانة، واستغرقت منه نحو حوالي 12 عاما لمعالجتها بطريقة فسيفسائية. وأرجع ميتسافينو سبب الفترة الزمنية الطويلة بطبيعة الحال إلى حجم الفسيفساء وحقيقة أن الصورة عميقة جدا، ولفت إلى أن السبب الآخر هو أنه قام بتصوير معظم إطارات الفسيفساء كتركيبات فردية ونشرها كأعمال فنية مستقلة. أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن إصلاح العطل الفني الذي ضرب تطبيقاتها الثلاثة ماسنجر واتساب وإنستغرام، وتضرر منه الآلاف حول العالم لمدة 45 دقيقة. وأوضحت فيسبوك في بيان لها أن مشكلة فنية تسببت في صعوبة وصول المستخدمين إلى بعض خدمات شركة فيسبوك وتطبيقاتها المختلفة، مؤكدة أنه تم حل هذه المشكلة للجميع. وأضاف أنه تم إصلاح انقطاع الخدمة وإجراء تحديثات إضافية لتعكس استعادة كافة الخدمات. وصلت إيرادات فيلم جادس أند ذا بلاك ماسايا إلى 5,900,000 دولار، وذلك منذ طرح العمل في دور العرض المختلفة حول العالم في 12 من فبراير الماضي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. Deputy Chairman Fred Hampton of the Illinois Black Panther Party. Repeat after me. وصلت إيرادات فيلم جادس أند ذا بلاك مسايا إلى 5,900,000 دولار، وذلك منذ طرح العمل في دور العرض المختلفة حول العالم، وذلك في 12 فبراير الماضي. وانقسمت الإيرادات بين 4,709,000 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية و 300,000 دولار في دور العرض حول العالم، وذلك بعد فوز النجم العالمي دانييل كاليوا بجائزة جولدن جلوب وكأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم جادس أند بلاك مسايا. وظهر النجم من خلال برنامج زوم وكشف عن مدى سعادته بالجائزة، وقدم الشكر لوالدته وعائلته وكل من ساعده في الوصول للجائزة. Their aim is to sow hatred and inspire terror. I will learn all that I can. These ain't no terrorists. You can murder. الفيلم مأخوذ عن حياة واغتيال زعيم حزب الفهود السود فريد هامبتون، والعمل من بطولة دانييل كاليوا، جيسي بليمنز، مارتن شي، لاكيث ستانفيلد، دومينيك ثورن، تيريل هيل، وجيرمين فاولر، وأشتن ساندرز، ودومينيك فيشبيرك، وألجي سميث، وليل ريل هوري. ومن إخراج شاكا كينغ وكتبه كينغ ويل بيرسون، استنادا إلى قصة كتبها كينغ بيرسون والأخوان كاني وكيث لوكس. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزير الخارجية السوري إلى سلطنة عمان في أول زيارة لدولة خليجية وعربية. أردوغان يجدد دعوته لعقد مؤتمر دولي حول شرق المتوسط. حكومة الوحدة الليبية تتعهد بإخراج المرتزقة بالقوة إذا فشلت المساعي السلمية. اقتصادياً، البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2018. أما رياضياً، الاتحاد الدولي لكرة القدم يصادق على إقامة بطولة كأس العرب بدولة قطر. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.